فيه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، سنن معاملة الله. سنتكلم في هذه الخطبة بإذن الله سبحانه وتعالى عن بعض سنن معاملة الله سبحانه وتعالى. ربنا بيتعامل معنا إزاي؟ القواعد والقوانين اللي ربنا بيتعامل بها معنا، هذا هو أعظم علم في الوجود، أعظم علم، بل هو قد يكون أعظم من مجرد معرفة الله بدون معاملة. معرفة الله أنا أسمع الأسماء الحسنى كتير، إن أنا ذاكر كتاب عن أسماء الله الحسنى، ده اسمه معرفة الله. أنا بقرأ كتاب عن الله أو بسمع درس عن الله، إنما معاملة الله أن أتعامل مع الله فأفهم إيه قواعد والسنن اللي ربنا بيعامل البشر بناء عليه. يعني إيه معاملة الله يا جماعة؟ معاملة الله يعني في فرق بين أن أنا أقرأ كتاب عن ملك من الملوك وأن أنا أروح أشتغل معاه في ديوانية القصر الملك بتاعته. فلما أشتغل معاه أشوفه لما بيغضب بيعمل إيه، أشوفه إمتى بيغضب، إمتى بيرضى، لما بيرضى بيدي إيه للي بيرضيه، إيه اللي بيفرحه، إيه اللي بيغضبه، إيه اللي بيرضيه، إيه اللي بيسخطه، لما بيسخط بيعمل إيه، لما بيرضى بيعمل إيه. فأنا هنا مش قريت كتاب عن ملك من الملوك، أنا تعاملت معه. طب إيه يعني إيه أتعامل مع الله؟ يعني ان انا اضحي من اجل طاعة الله، ان انا اجاهد نفسي من اجل انفاذ مراد الله، ان انا اشتغل في الدعوة الى الله واتكلم عن ربنا، ان انا يبقى لي خلوات واسرار بيني وبين الله اضحي من اجلها بالغالي والنفيس وكل شيء في حياتي من اجل ان يبقى في حال بيني وبين ربنا، ان انا اجتهد فيه، ان انا انصر دين الله وان تكون كلمة الله هي العليا، واشوف ربنا بيعمل ايه بقى اللي بيمشي في الطريق ده، او ان انا اعصي ربنا واشوف ربنا بيعمل ايه اللي بيعصي فيه، والحياة بتبقى ضنك ازاي. معاملة الله ان اراقب افعال الله معي في حياتي حينما احسن او اخطئ، حينما اطيع او اسيء، ان انا اراقب افعال الله معي هو رب، واراقب افعال الله مع الامم، واراقب افعال الله مع الدول، ان انا اعيش وانا ارى بعين قلبي وبصيرتي يد الله وهي تحرك الاحداث، ان اللي بيصنع الاحداث هو ربنا. فبعد فترة بيحصل ايه؟ علم معاملة الله ده العلم الفقه الاعظم، ده بيوصل ايه؟ رقم واحد بيوصل لاصلاح القلوب، واصلاح القلوب ده اوجب فريضة عليك. قال الله عز وجل ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، هي قلوب لها كسب، الايدين بتشتغل وبتجيب فلوس تحطها في الجيب، الجوارح لها كسب، القلوب لها كسب، أيوة، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قلبك كسب مقامات فاسدة ولا كسب مقامات إيمانية صالحة من وراء المجاهدة في العبادة ومن وراء، يبقى ربنا مراقب قلبك، يبقى أول حاجة إصلاح القلوب، تاني حاجة إصلاح الفهم. قال الله عز وجل إن ربي على صراط مستقيم. يعني إيه إن ربي على صراط مستقيم؟ في قواعد يا جماعة ربنا بيتعامل بها مع البشر، مش القواعد مش بتتغير، القوانين مش بتتغير، لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أنا اللي مش عارف القواعد دي، هو ربنا ابتلاني النهاردة ليه؟ هو الدعاء ده ما استجيبش ليه؟ في حين ان الدعاء ده استجيب على طول قبل ما نزل ايدي. هو اللي بيحصل للأمة ده بيحصل ليه رغم ان احنا مسلمين واعدائنا كفار؟ هو انك انت ربي على صراط المستقيم، ان انا افهم كيف يتعامل مع الله، فافهم كيف اتعامل مع الله، كيف استمطر العطاءات من خزائن الله، كيف استجلب رضا الله سبحانه وتعالى. ما من تقرب الي تقربت منه. طب يبقى اذا انا كده فهمت سنة من سنن المعاملة، ان الخطوة الاولى مني، يبقى لما بقى يبقى ما فيش حاجة، ان الله يساعد الذين يساعدون انفسهم، يبقى افهم انها لازم اقوم اتحرك واقول يا رب بعد ما اتحرك وانا يعني في قرب من الله سبحانه وتعالى، يبقى الثمرة الاولى اصلاح القلوب لمعاملة الله، الثمرة الثانية الفهم الاعظم والفقه الاعظم لسنن كيف يتعامل الله مع البشر ومع الافراد ومع الجماعات ومع المسلمين ومع الكفار ومع الطائعين ومع العصاة. ربنا بيتعامل ازاي؟ ايه القواعد والسنن اللي انا بتعامل بناء عليها؟ رقم ثلاثة الوصول الى اليقين الاعظم. انا لما اقرأ كتاب عن حد غير لما انزل واتعامل معاه، لما اتعامل مع احد يقدر يشككني فيه، ده انا بيني وبينه معاملة، ده هو اللي عمل لي كذا امبارح، ده هو اللي استجاب لي الدعاء الفلاني امبارح، ده هو اللي خلاني اشوف الرؤية اللي تحققت كفلق الصبح الاسبوع اللي فات، ده هو اللي بيوجهني، ده هو اللي معايا لحظة بلحظة، ده هو اللي بيبعت لي رسائل في كل لحظة انا معاك وانا برتب لك وانا بدبر لك من اخطر شؤون حياتك لابسط ابسط ابسط شؤون حياتك. هتاكل الساعة كام؟ اصل انت وراك سفر بعدها، فانت كنت محتاج تاكل اكل كويس لان انت كان في مجهود رهيب هيبذل وانت ما كنتش عارف اصلا المجهود ده، فانت عايش ويا رب انت معايا للدرجة دي، انت متوليني للدرجة دي. عشان كده بتوصل برضو من ثمار معاملة الله الثمرة الرابعة الا تختار معاملة المخلوق. خلاص قل اغير الله اتخذ وليا، انا مش عايز اعمل حد غير ربنا بقى، خلاص انا شفت معاملة ربنا جميلة ازاي وعظيمة ازاي وعطاء الله لأهل المعاملة عظيم ازاي، وقلبي اتملى يقين ونفسي اتملى سعادة ورضا لما عملت ربنا سبحانه وتعالى اعمل البشر. ليه بقى؟ انا دماغي مش مع البشر اصلا، انا كل ما افعله هو معاملة لله. انا بدي الخطبة الوقت بعامل ربنا بالخطبة دي، انت قاعد الوقت جاي المعهد بتعامل ربنا بالقعدة دي، انا خارج مسافر الليلة السفر الفلاني بعامل ربنا بالسفر ده، انا بعامل ربنا في ولادي، بعامل ربنا في مراتي، انا مش بعامل مراتي ولا بعامل اولادي ولا بعامل الملتزمين ولا بعامل الناس اللي بتاجر معاهم، انا بعامل الله في الخلق، لان انا معاملة البشر مش هتجيب لي الابيض ولا اسود، لا ممكن تجيب اسود انما ما تجيبش ابيض، انما معاملة الله هي اللي هتملى حياتي خير وهتملى حياتي يقين وهتملى حياتي فهم وهتملى حياتي سعادة وهتملى حياتي رضا. طيب نتكلم طبعا سنن معاملة الله للبشر دي. يعني هذا من العلوم المظلومة في الأمة، من العلوم اللي ما فيش فيها كلام كتير، الكلام فيها قليل للأسف الشديد، أو اللي تكلموا فيها قلة، ورغم أن هذه علوم تنفس فيها المجلدات، لأن القرآن والسنة مليانين قواعد في معاملة الله أو سنن معاملة الله أو كيف يتعامل الله مع البشر. نتكلم عن يعني النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى 3-4 قواعد كده من قواعد معاملة الله. القاعدة الأولى الإغاثة رغم حالك وسوءتك، من سنن معاملة ربنا ان ربنا بيغيثك مهما كنت وحش، ان ربنا مش بيغيثك لانك حلو، لو انت حلو ربنا يغيثك وربنا يريك ويؤتي كل ذي فضل فضله، ربنا سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا، ربنا مش هينسى اللي انت عملته عشان دينه وعشان طاعته وهيرده لك دنيا قبل الاخرة. ربنا سبحانه وتعالى ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما، ربنا كريم وربنا رؤوف، ولكن حتى لو انت وحش برضو ربنا بيغيثك. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. ربنا ما بيسيبش عبده، ربنا ما بيسيبش مسلم ولا كافر، ربنا ما بيسيبش طائع ولا عاصي، من سنن معاملة الله الاغاثة مهما كانت سوءته. قال الله عز وجل ولقد خلقنا الانسان الانسان، هنا ربنا بيقولش المؤمن، ربنا كان الانسان، ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه. ونحن اقرب اليه دي كلمة المفروض تغير حياتك، يعني ربنا اقرب ليك من اي حد، المفروض في مواقع في قلبك ما فيش حد يسكنها الا حب الله، زي النبي عليه الصلاه والسلام قبل ما يموت بساعات وهو يقول اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل. علاقه تخلل الحب مسم القلب دي، انا ما سمحتش لبشر او لحب بشر انه يتخلل حب قلبي او يتخلل حب شغاف قلبي، ده ربنا بس في اماكن في قلبي لربنا بس. فهنا ونحن أقرب إليه، إنك تعرف إن ربنا أقرب ليك من أي حد، إن ربنا أقرب ليك برحمته وأقرب ليك برأفته، مش بس أقرب ليك برقبته وأقرب ليك بعلمه. القصة إن ونحن أقرب إليه من حبل الوريد دي جت بعد إيه؟ بعد ونعلم ما توسوس به نفسه، بعد أسود حتة فيك، بعد ما ربنا اتكلم عن أسوأ حاجة فيك. عارف أنت أحلام اليقظة قبل ما تنام اللي هو بقى أسوأ حاجة فيك، أسوأ أفكار عندك، أسوأ رغبات وشهوات وتطلعات وأحلام، ممكن تكون حرام أصلا، ممكن تكون لا تجرؤ إنك أنت تعلنها قدام حد من كتر ما هي حاجة لا تليق أصلا بعد. ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه. يعني ما فيش حد هيقبلك كده. الإنسان من احتياجات الإنسان التقبل، إنك أنت المجتمع يتقبلك. من أخطر الأمراض اللي بتتعالج في العالم مرض السوشيال ريجكشن، النبذ الاجتماعي، عدم التقبل، اللي هو أنت داخل مكان عينين الناس مش عايزك، يعني اتفضل اقعد بس يعني لو سمعت ايه، يعني انت ثقيل شويه فلو سمعت ايه، ما حدش بيقول لك كده باللسان بس يعني هو بتتقلك بالافعال، اتفضل شوف لك مكان ما تقعدش بقى كل شويه داخل عليا وداخل على ده وداخل على ده. فبيسموا الانسان اللي بيتعرض لهذا الامر نتيجه ان شخصيته فيها حاجه، نتيجه ان هو اي مكان بقى الوضع هو السبب ايه، القصه كبيره يعني، بيسموه النبذ الاجتماعي، السوشيال ريجكشن. ربنا متقبلك كما انت، ربنا متقبلك بوساوس نفسيتك. ده ايه؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في خواتيم سورة الحشر، وما أعظمها من خواتيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. يعني ازاي بعد عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم تيجي؟ عالم الغيب والشهادة دي يا اما عالم الغيب والشهادة في الكون، يعني اللي انت شايفه واللي انت مش شايفه ربنا يعلمه، يا اما عالم الغيب والشهادة في حياتك انت كمخلوق، عالم اللي الناس شايفاه عنك واللي الناس مش شايفاه ولا حد عارف عنه اي حاجة فيك انت، في اسرارك، في نواخلك انت. يعني بلاوي بقى، ده مصايب. غيبك وشهادتك ممكن تبقى حلوة شوية وبرضه في مشاكل كتير فيها، ما بالك بغيبك، ده مليانة مصايب. بعدها هو الرحمن الرحيم، يعني رغم سوءاتي يا رب، رغم ذنوبي، رغم السواد اللي جوه نفسيتي والأمراض اللي جوه قلبي وذنوب السر اللي في حياتي، بعدها هو الرحمن الرحيم. حدش بيتعامل معك كده. الإغاثة مهما كانت سوءتك، ربنا هو ربك. ابنك لو وحش وغلس وخنيق ولا مش راجل ولا شاب ولا اي حاجة، هو اغلى حد عندك في الدنيا، برضو بتعامله معاملة حلوة. ربنا سبحانه وتعالى ذكر القرب بعد ونعلم ما توسوس به نفسه، ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ونحن متوسوس به نفسه، ايه اللي نفسك بتوسوس به؟ كان متوقع ونعلم ما توسوس له، له نفسه، انما به دي كأن في حد ماسك صور مبهرة ليك وقاعد يلوح لك بيها ما توسوس به. عارف نفس نفسيتك عارفاك وعارف انك ضعيف قدام المغريات، قاعدة تعرض عليك فرص شهوات وفرص معاصي وفرص دنيا وفرص مغريات وفرص نعيم، وقاعدة تقول لك انت مش نفسك في ده، طب ده، طب ده، ايه الطريق اللي انت ماشي فيه ده؟ امشي في الطريق اللي يوصل للحاجات دي وللصور المبهرة دي تبقى واقع بقى، من الصور بتتفرج عليها على السوشيال ميديا وخلاص، فنفسك شغال عليك حلو قوي، لدرجة ان ربنا قال الكلمة دي نعلم وما يعني الوسوسة جت في القرآن مرتين، مرة مع الشيطان ومرة مع النفس. يعني النفس زي الشيطان، الوسواس الخناس، وتوسوس به نفسه، يعني نفسك دي انت في شيطان بين جنبيك، شيطان لما بيفسد، لدرجة ان ربنا جاب ما توسوس به نفسه قبل ايه؟ قال قرينه ربنا ما اطغيته. يعني في باقي الصفحة في سورة قاف ربنا اتكلم عن شيطان الجن او شيطان الانس ايا ما كان اقوال المفسرين، كأن ربنا ذكر وسوسة النفس قبل وسوسة الشيطان، كأن نفسك اخطر من الشيطان، كأن وساوس نفسك ممكن تدمرك اكتر من وساوس الشيطان، بل الشيطان ما يقدرش يدخل لك غير من الشبابيك الخلفية المكسرة في نفسيتك اصلا، مداخل الشهوات والرغبات والاحلام الدنيوية، حصن نفسيتك كويس لان هي دي مداخل الشيطان اصلا. فربنا ما اتكلمش عن الشيطان في سورة قاف الا لما اتكلم عن النفس، وفي نفس الوقت الصفحة اللي دي اولها ونعلم ما توسوس به نفسه هي اكبر موسوعة قرآنية عن الدار الاخرة، 10 مراحل في الدار الاخرة ربنا اتكلم فيهم عنهم في صفحة، ربنا اتكلم عن الاخرة واتكلم عن الاحتضار، اذ يتلقى المتلقيان، لحظة الاحتضار والرقابة لم تتركك، ولحظة البعث نفخ في الصور، والحشر سائق وشهيد، والعرض وقال قرينه، قرين الملائكة، قال قرين وقرين الجن، والجهنم هل من مزيد، والجنة أزلفت، والنظر لوجه الله ولدينا مزيد. أكبر موسوعة قرآنية عن الدار الأخرة في الصفحة الثانية من سورة قاف قبل ما ربنا يتكلم عنها قال ونعلم ما توسوس به نفسه، لان هي الجبل مش هتحس بحاجه. مش لو اتكلمتك عن الاخره 70 سنة ونفسيتك الوقت شدك للدنيا وخطفة قلبك للدنيا انت مش هتحس بحاجه. فالنفس هي الجبل الذي بينك وبين الله. فربنا كلمك عن وسوسه النفس قبل الكلام عن دار الاخره، لانك لو ما قدرتش تغير مجرى طموح نفسيتك وتخليه في اتجاه الدار الاخره انت مش هتحس بحاجه. انت النفس دي يعني كأن الاريال بتاعك في نفسيتك، يعني كأن النفسية اصلا او النفس هي، عارف انت لما تكون انت ساكن في برج واستبراج كتير فمش عارف تلقط شبكة في محطات، بس انت مش عارف تلقط شبكة بسبب الابراج العالية. اهو انت مهما كان قلبك بيلقط، النفسية لو صعبة ومفتونة باهواء الدنيا هتحجب الاستقبال في قلبك، فقلبك مش عارف يستقبل المعاني. فصلح نفسيتك. ونحن اقرب اليك المتوقع برضو ونحن اقرب له، يعني ونعلم ما توسوس به كان متوقع ونعلم ما توسوس له، انما في به هنا لا معنى. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد كان متوقع ونحن أقرب له. إيه إلى دي؟ زي واحد وقع على الطريق السريع مجروح وبيموت وعربية الإسعاف رايحة إليه، الإغاثة رايحة إليه. هو إيه الموقف هنا؟ إيه حبل الوريد ده أصلا؟ الوريد ده يا جماعة مش اسم حاجة معينة في الجسم، يعني اللي تحت اللسان ده في اللغة اسمه الوريد، اللي في الرقبة ده اسمه الوريد. ده كل حبل وعاء دموي بيوصل الدم من الجسم للقلب اسمه وريد. فالوريد ده فممكن حبل الوريد يكون وريد معين، وممكن يكون أوردة الجسم عامة، الحاجات اللي بتوصل للقلب بقى، الحاجات اللي بتودي دم الجسم كله للقلب. وممكن يكون ربنا جابه هنا مفرد الوريد. هو ايه الوريد المفرد اللي في الجسم؟ كل الأوردة اللي في أي حتة من جسمك يمين وشمال، فينا وريد وفينا وريد. ايه الوريد المفرد اللي في الجسم؟ من أخطر الأوردة المفردة اللي في الجسم وريد الحبل السري اللي بيسموه الأمبلايكال فين، وريد الحبل السري. وريد الحبل السري ده خد بالك ربنا هدد يعني اي داعية يدعي على دين الله، فقال اخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين اللي هو عرق الرقبة، وقيل الاورطة وفي اللغة عرق الرقبة. ده هو يعني ايه عرق الرقبة؟ عارف ما واحد يقول لك هقطع لك رقبتك لو افتقدت في هذا الدين وفي هذه الدعوة، هقطع لك رقبتك. فده الشريان، الوتين ده شريان. امال الوريد ايه؟ الوريد ده عكس الشريان بقى في الجسم. اي وريد هو اللي شايل الدم الوحش بيوديه للقلب عشان ينضف ويطهر، واي شريان هو اللي شايل الدم الطاهر النظيف المليان اكسجين اللي رايح للجسم عشان يغذي خلايا الجسم ما عدا في الجنين. شريان السري هو اللي شايل الزبالة بتاعت الجنين رايح ينضفها عند الام. الوريد السري هو اللي بيقوم مقام 6 أعضاء، لان الجنين اللي سرقته ما اشتغلتش هو اللي جايب له الاكسجين، الجنين لسه كلته ما اشتغلتش هو اللي بيغسل له الكلى، الجنين لسه ما عندوش جهاز مناعه هو اللي بيودي له خلايا المناعه. 6 أعضاء. فالحبل وريد الحبل السري ده فاخطر بما تتخيل. ده لو اتقطع البني ادم يموت في لحظه خلاص هو ده. فكأن ربنا بيذكرك بلحظة زي دي لما عشان كده العلماء قالوا هو يعني ايه حبل الوريد ونحن اقرب اليه من الوريد؟ يعني ايه حبل؟ هو ليه كلمة حبل موجودة هنا؟ ما اي وريد حبل، اي وريد حبل واي شريان حبل. هو كلمة حبل ده ربنا سبحانه وتعالى بيذكرك باخطر لحظة، والله اعلم بمراده، انت كنت محتاج فيها ربنا وكنت محتاج فيها امداد وإغاثة تصل إليك في مكان لو اجتمع أهل الأرض إنهم يوصلوا الإغاثة إليك ما كانوا وصلوها. طب كلمة حبل، أصل في حبل تاني بعد ما الحبل السري ده يتقطع، أنت بتخرج للدنيا في حبل تاني ربنا اتكلم عنه في سورة آل عمران، قال واعتصموا بحبل الله. كأن حبل الرحمات الدنيوية ده عظيم وربنا بيغيثك، ولكن في حبل رحمات إيمانية وربانية في القرآن أعظم مليون مرة، إياك أن تنشغل عنه. ونحن أقرب إليه. ربنا في الآية بيقول لك وبيقول لك في القرآن كله إن في سنة اسمها الإغاثة، مهما كان حالك ومهما كانت سوءتك ربنا مش هيسيبك ولا هيتخلى عنك ولا هينساك. ده لو أنت بني آدم إنسان بس كده، هذا عطاء من عطاءات الربوبية. لو أنت إنسان فما بالك لو كنت صالحا. السنة الثانية سنة الإيقاظ والتمرين، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا. فأثابكم غم يعني أثابكم غما بغم. المفسرين اختلفوا على قولين كبار، بعد كده القول الثاني اللي احنا بنتكلم عنه هنا اتفرع لقولين. القول الاولاني يعني اتغميت لانك غميت الدين، اسابكم غم اتغميتوا وخسرتوا المعركة واتقتل منكم كتير وخسرتوا الغنائم واتقهرت قلوبكم لما اشاع قتل النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ بغم، لان انتوا غميتوا الدين لما سبتوا المعركة ومشيتوا، لما قلتوا الغنيمة الغنيمة. فده جزاء من جنس العمل اللي انتوا هتعملوه مع الدعوة، هيتعمل معاكم. هتستشهد مع دعوة ربنا هتشوف ربنا يعمل لك ايه، هتسترجل مع دعوة ربنا هتشوف ربنا هيقف معاك ازاي، هتستندل مع دعوة ربنا. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، فرحان بالدنيا اللي شغل نفسه بيها ونجح في الآخر، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، وفي نفس الوقت عايز يتقال عليه راجل نصر الدين نصر الإسلام، وهو نادل أندى الخلق الله، سايب الدين ومشغول في دنيته وعايز ياخد النجاح الدنيوي وفي نفس الوقت ياخد السمعة. يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. هو عايز في بيئة الإيمان يتقال إنه راجل، هو مش راجل ولا حاجة. هو عايز مع إخوانه يتقال نعم الملتزم الشهم ولا شهم ولا حاجة. هو عايز يتقال إنه إنسان خدم الدعوة وقام بدور ولا حاجة. لو الناس مش مراقبينك ربنا مراقبك. هو يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ربنا مش يعني دي صفة وحشة جدا جدا، زي ما ربنا بيحب الشهامة ربنا بيكره الندالة، فما بالك لو ندالة مع الدعوة. فالمعنى الأول اللي انت هتعمله مع دعوة ربنا يتعامل معك، دي معاملة من ضمن المعاملات. وما المعنى التاني؟ فأثابكم غما بغم، أي غما بعد غم، وده معنى عجيب جدا، يعني مصيبة بعد مصيبة، يعني خبطة بعد خبطة. ليه؟ انت عارف اللي بيتخبط خبطة يفقد الذاكرة، يوم يتخبط التانية يرجع له بصره وترجع له الذاكرة بتاعته. احيانا خبطة واحدة لا تكفي، احيانا عشان تفوق النومة بتاعتك بتبقى تقيلة، والغيبوبة بتاعتك والغفلة بتاعتك بتبقى تقيلة وما انتش فاهم، فانت محتاج خبطة بعد خبطة تقوم ده ايه ده، بعد الخبطة التانية ولا التالتة ايه ده، ده انا كده وحش بقى، لا 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 لا, لا, لا ده في رسائل انا ما كنتش فاهم، انا كنت بحسبها حدث عابر ولا ابتلاء عابر ولا مشكلة عادية من مشاكل الحياة، لا ده انا شكلي عملت حاجة ولازم اقف مع نفسي. وما يتذكر الا من ينيب، حدش هيفهم غير اللي هيقف، اللي هيقف بس ولا هيفهم، اللي له وقفات تدبر في حاله مع الله هو ده اللي هيفهم. وايه هو ايه اللي بيحصل؟ هو انا كنت ظالم؟ هو انا سيدنا يونس وهو نبي من الانبياء لما القي في البحر ما قالش لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين؟ لما القرعه وقعت ضده مره واثنين وثلاثه ما قالش لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين؟ لما شالوه في السفينه رموه في البحر ما قالش لا اله؟ لما الحوت فتح بقه وبلع وقفل عليه قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين؟ عشان كده ربنا قال فنادى في الظلمات، لما ظلمة ورا ظلمة ورا ظلمة لا يبقى في حاجة، يبقى في حاجة، في حاجة حصلت هنا وانا لازم هقف، دي رسالة بقى من ربنا. فأثابكم غما بغم. احيانا المفسرين قالوا في الكلمة دي ايه؟ قالوا إيه معنيين في القول اللي انا بقوله ده، ان مصيبة بعد مصيبة، قالوا ده تمرين من ربنا ليك، ان لما المصائب بتكتر في حياة المؤمن مش مقصدها ابدا ان ربنا يعذبه، ده مقصدها عارف بالظبط لما يموت واحد حبيبك تفزع وتنهار وتبكي وعايش من غيره ازاي، يوم بعد شوية يموت واحد حبيبك تاني يا الهي الدنيا دي طلعت وحشاوي انا مش قادر، هاتولي مهدئ نفسي ودوني الدكتور نفسي انا مش قادر، يوم يموت واحد حبيبك تالت تقوم في الاخر ايه؟ هي كده؟ قال خلاص يا عم ده بعد كده لو قالوا لي مين مات اصلا ولا يهمني خلاص، انت نحست يعني ايه؟ يعني الاخر جاي انت فهمتها. عارف اما واحد صاحبك في بيت الامام مثلا فيقوم مثلا ايه؟ يعني مثلا اختابك ولا عمل فيك حتة موقف حرجك قدام الناس فانت تتجعز، هو بيعمل فيك ده ليه؟ وانت لسه اخضر بقى ما انتش فاهم بقى، ما انتش فاهم انه بني ادم اصلا اسود، يقوم يعمل فيك موقف ده. فبعد ثلاث اربع مواقف فلان ده نادل اصلا، يا عم ده اللي يزعل منه يبقى دماغه اصلا تعبانه، يا عم انا بني ادم نادل، حد يزعل من فلان؟ اهو في الاخر حد يزعل من الدنيا اهو. فربنا بيمرنك على الشوق الجنة بمصائب الدنيا، ما انت لو الدنيا دي حلوة انت هيبقى اكبر مصيبة في حياتك هي الموت، هتتمنى لقاء الله ازاي؟ فربنا احيانا يرتب في حياة المؤمن مشاكل ورا مشاكل، مش عشان ربنا بيكرهه، عشان ربنا يزهده في الدنيا، عشان ربنا يخلي نفسيته تتقفل من الدنيا، عشان ما عادش احلامه الدنيوية بقى يا عم دنيا مين يا عم ربنا خرجنا منها على خير، ده حاجة الله المستعان، ربنا يخرجنا دنيا ده حد يتعلق بالدنيا، او الاحساس الاخير ده الزهد ده ربنا يريد انك وانت رايح ليه تبقى رايح وانت مشتاق له، رايح مشتاق للجنة. طيب المعنى التاني بقى في حتة ان مصيبة بعد مصيبة، لا ان احيانا زي ما بقول لك كده انت ما بتفوقش من خبطه واحده. ربنا يريد انه يوقفهم، فلو الخبطه بس ان الغنائم ضاعت اللي هو اول غم ممكن ما يفوقش. لا اصل احنا ما اشتغلناش صح، اصل احنا ما خططناش صح، وحكايه قال قتل محمد ايه ده الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كده 70 واحد منهم بيتقتلوا. لا هو في ايه بقى، احنا بالتاكيد عملنا مصيبه. فاحيانا النوم بيبقى تقيل، احيانا انت مش هتفهمها من خبطه واحده. ربنا مش هيسيبك تنام لو انت في قلبك خير، ربنا مش هيسيبك تنام. فاثابكم غما بغم عشان انت في الاخر ايه، لكي لا تحزنوا. قال لا المصايب الكتير عشان ما ازعلش، مصايب كتير لكي تحزنوا وتقاروا. لا 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 لا، سواء على معنى ان ده تمرين من الله ليك انك بتوصل في الاخر فعلا ان ما عادش في اي تفاعل نفسي مع الدنيا، جابت زي ما جابتش، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم. خلاص يا عم دي دنيا انا زعلان في ايه منها. فربنا بيربي مشاعرك صح وبيربي نفسيتك صح. ظاهريا هي علبه سودة بس حقيقه يا جوات رطايه، حقيقة فيها معنى جميل من الله. طب وعلى المعنى الثاني، ان هو في الاول كان بتاع الغنام راحت كذا، بعد كده بقى خبطه ورا خبطه ورا خبطه بدا يفوق. غنام ايه ده، شكلها كده ربنا غضبان، ده شكلها كده ربنا مش راضي. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم، بقى تخرب الدنيا في حاجه اهم مليون مره من الدنيا. وده سر سعاده المؤمن اصلا، الملتزم المذبذب اللي في قلبه حب دنيا ده تعيس، ده واحد يعني عامل زي اللي بيرقص على السلم كده. لا هو خد فرحة الشهوات والمعاصي المؤقتة، ولا هو خد سعادة الإيمان الحقيقية. الإنسان المؤمن بجد اللي ما فيش في قلبه دنيا هو ده الإنسان اللي مش حزين على أي دنيا، هو مشغول بالله بس فسعيد. لأن السبب الأعظم لهم الناس ونكد الناس وغم الناس هو تخلص منه أصلا، هو ما عادش عنده، هو القيمة اللي عند الناس ناحية الدنيا ما عادتش عنده ناحية الدنيا. فما عادتش الدنيا بتركبه المراجيح بقى، الدنيا ادته خبر حلو يطلع فوق، الدنيا ادته خبر وحش ينزل الأرض، بكرة خبر حلو، الدنيا كده. وكتلك الأيام، ربنا قال كده وتلك الأيام هي نداولها بين الناس، لا المؤمنين يكسبوا على طول ولا الكافرين يكسبوا على طول، شوية كده هي الدنيا كده أبسط دول. فانت لازم تفهم ان في عبوديه ساعه النصر وفي عبوديه ساعه الهزيمه. زي ما ربنا نزل الانفال اللي بتتكلم عن نصر بدر، نزل آل عمران اللي بتتكلم عن هزيمه احد، دي سنه ودي سنه. الحياه فقر وغنى، مش هتبقى غني على طول ولا فقير على طول. الحياه صحه ومرض، مش هتبقى مريض على طول ولا سليم على طول. الحياه اعاقات وانطلاقات، مش هتبقى حر على طول ولا هتبقى مقيد على طول. فانت لازم تعرف ازاي تتعامل مع الدنيا وانت هادي، الدنيا ما تركبكش المراجيح بتاعت الدنيا دي، بتاعت اهل الدنيا اللي نفسيتهم في الاخر بتتحطم من كتر ما هو يوم حلو يوم وحش، يوم حلو يوم وحش. تلك الايام هو ربنا لخصها لك. فاثابكم غما بغم، كلمه عجيبه قوي، ان لما يحصل لك خبطه ورا خبطه اعرف ان ربنا بيحبك وبيمهد لك نفسي، بيمرنك على الشوق للقاء الله والزهد في الدنيا، مش بيكرهك ابدا ابدا. فاثابه زي بالظبط كده في الجيش لما يقعدوا يعملوا لهم تدريبات، هو مش بيكرهه، هو عايزه يبقى بقى راجل في الاخر. ولما تلاقي المشاكل بتكتر، فاثابكم غما بغم، اعرف ان ربنا بيفوقك، اعرف ان ربنا بيحبك ومش ولا يريد انه يتركك نايم وغافل. لان في ناس كتير قوي قوي ما بتفوقش من اول خبطه، وان النتيجه في الاخر لكي لا تحزنوا. انت بتتهيالك لكي احزن، لا لا لا، ده ربنا بيفرح قلبك، ده العاقبه هتبقى جميله في الاخر قوي قوي، وهتفهم وهتنور. بس انت اعرف كيف يتعامل معك الله. يبقى السنه الاولى سنه الاغاثه، سنه ونحن اقرب اليه، سنه الاغاثه مهما كانت سوءتك. السنه الثانيه سنه التمرين والايقاظ، فاثابكم غما بغم، ان لما المشاكل تكتر اعرف ان ده تمرين وان ده ايقاظ ليك اصلا عشان توصل في الاخر للسعادة. السنة التالتة سنة الاستدراج لمن امن من مكر الله. يعني ايه الاستدراج لمن امن من مكر الله في ظلل من الغمام؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا، ربنا بيكلم اهل القمة، خد بالك ربنا بيقول لك الجملة دي امتى، يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة، ده بعد ايات الحج، بعد الربع بتاع واتموا الحج والعمرة لله، بعد الايات بتاعت واذكروا الله في ايام معدودات، بعد ما ربنا اتكلم عن الحج واتكلم بقى عن الثمرة المذهلة للحج في صدور المؤمنين، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. في حاجة يا جماعة في المواسم العبادة اسمها الغنائم الصغرى وحاجة اسمها الغنائم العظمى. الغنائم الصغرى رمضان هو 700 ضعف حسنات دي الغنائم الصغرى وان عمرك حج مع النبي. انت بتقول ايه؟ دي الغنائم الصغرى. امال ايه الغنائم العظمى؟ التغيير، تغيير وجهة نفسيتك، انك بتخرج زي ما ربنا اتكلم بعد الحج يجري نفسه ابتغاء مرضات الله. انت بني ادم مختلف تماما. فده سنة ربنا سبحانه وتعالى، ده الغنيمة العظمى، دي اكبر غنيمة. فهنا بعد الحج ربنا بيقول لك ومن الناس من يجري نفسه ابتغاء مرضات الله. بعد كده ربنا بيتكلم الامة فبيقول ادخلوا في السلم كافة. الآية دي من أعلى آيات القرآن في الأفق، من أعلى آيات القرآن في الهمم. انت لو فهمتها ممكن تقولوا ربنا بيطلب مننا كده ازاي؟ ما هو شوف الطلب ده جه امتى، ده بعد الحج وبعد النماذج العظيمة ما ظهرت في الأمة بتاعت يشري نفسه وابتغاء مرضات الله. يعني ادخلوا في السلم كافة. ثلاث أقوال. القول الأول كلكم، هو ربنا سمى الإسلام سلم ليه؟ لأنه مسالمة لله. ما انت لما بتطاع ربنا انت بتأمن حرب الله عليك، ما هو المعصية دي مبارزة لله، بالمعاصي دي حرب على الله أصلا. فالطاعة هي سلم، انت بتدخل في مصالحة مع الله سبحانه وتعالى. ادخلوا في السلم كافة، كل الأمة تبقى متدينة، ما يبقى الشاب متدين وشاب فاسد، بنت محجبة وبنت مش محجبة، واحد لازم تشتغلوا على تربية الأمة لحد ما الأمة كلها تبقى متدينة. موضوع صعب جدا. النقطة الثانية ادخلوا في السلم كافة، من معنى كافة أي تكفون، كف اسمه كف لأنه بيكف عنك الأذى، لو حد جه يضربك كفك هي اللي بتكف عنك الأذى. ادخلوا في السلم كافة، يعني بعض المفسرين قالوا في قول الله وقاتلوا المشركين كافة، أي قاتلونهم قاتلوهم لكي تكفوهم عن معصية الله وعن الكفر بالله. ادخلوا في السلم كافة، خليكوا أمة صاحبة رسالة، خليكوا أمة رسالتها أن تكف العالم عن الكفر وأن تكف العالم عن المعصية. الأمة كلها ربها تبقى صاحبة رسالة؟ يعني معقولة الأمة كلها تبقى شايلة هم الدعوة إلى الله؟ ممكن الأمة كلها تبقى كده؟ ولتكن منكم أمة. المعنى الثالث كافة، ادخلوا في السلم انت نفسك كافة، اي في جميع شعب الدين وشعب الايمان. يعني من الاخر الدين ده وان باكج، يعني من الاخر كلمة ابو بكر الصديق اخشى ان تركت سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام ان ازيغ. يعني خليك صبر متدين، طبق كل اللي تقدر تطبقه من دين ربنا، انطلق في الفرائض والنوافل. معقولة؟ ها خد الدين كله، اجتهد في تطبيق الدين كله، خلي عندك همة ان ربنا يجمع عليك امرك في هذا الدين ولو بعد 20-30 سنة من المجاهدة. كلام عالي جدا. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، الشيطان ينزلك واحدة واحدة. انت بتستبدل من غير ما تحس، محدش بيستبدل وهو فاهم، انت بتفوق بتلاقي نفسك بيت بره. ان ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. فان زللتم من بعد ما جاءكم البينات، لعبتوا بقى في الدين وبقيتوا امه بتلعب في الدين وانت بقيت فرد بتلعب في الدين، فاعلموا ان الله عزيز حكيم. طب العقوبه ايه يا رب بقى للي بيلعب في الدين؟ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمم. هي دي السنه بقى اللي بتكلم عنها، سنه الاستدراج. هو المعنى هنا ربنا بيتوعد العبد اللي بيلعب في الدين، لان اول الايه يا ايها الذين امنوا، مش اول الايه يا ايها الناس. ربنا بيتكلم اهل القمه، بيكلم الناس العاليه جدا، زي ما ربنا قال كده يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل. يا رب ما انا امنوا امنوا، ايوه زيد ما تقفش ابدا. فدي ايات خطاب الله لاهل القمه، الناس اللي عندها همة ألا تتوقف لآخر لحظة من عمرها عن الانطلاق إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا ربنا بيقول هل ينظرون اللي هيلعب بقى في الدين إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. يا إما ده توعد بانتقام الآخرة، وده كده واضحة إن ربنا سيأتي وستأتي ملائكة الملأ الأعلى صفا صفا، وظلل الملائكة بتاعت السماوات السبعة تتنزل، ويبقى انتقام الله ساعتها ممن عصى الله ويعني لعب في دين الله. إنما المعنى الدنيوي بتاع العقوبة الدنيوية بقى اللي التقطوا المفسرين واللي فيه معنى الاستدراج، معنى عجيب جدا. قال لك يعني أن يأتيهم الله، أي قالوا أن يأتيهم عقوبة الله وانتقام الله، زي فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. يعني مش معناه ان ربنا نزل من فوق العرش وقاتل في المعركة، انما أتاهم عقاب الله سبحانه وتعالى. هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام. يعني ايه في ظلل من الغمام؟ الغمام ده السحاب اللي مليان مطر، السحاب اللي هيمطر، وظلل الغمام دي معناها السماء اتملت سحاب. عند اي قوم ده معناها ايه؟ الابار هتتملي والانهار ستفيض والاراضي الزراعيه ستروى واحنا قاعدين في بيتنا، والخير هيملى الحياه، الدنيا هتبقى جنه ظلل من الغمام. فربنا قال لما العقوبه هتيجي في حياه اللي بيلعب في الدين هتيجي من باب هو متقاله انه مليان خير، متقاله انه ظلل من الغمام، متقاله ان الخير جه زي يعني القوم الظالمين فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم، خلاص السحاب جاي اهو على الاوديه، قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربها، فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم. ربنا سبحانه وتعالى هنا بيتكلم عن استدراج الله ممن امر لمن امن مكر الله، ان احيانا ربنا بيفتح للانسان العاصي باب كبير قوي شكله خير قوي يدخل يوديه في 60 داهيه، الباب ده يوديه في 60 داهيه يروح في داهيه، ده باب تجاره هو هيبقى سبب فلسه وسجنه اصلا في الاخر، ده فتح كبير وهتنقل نقله ثانيه في الدنيا وهي تبقى القطمه بتاعه الرقبه، والعياذ بالله. خليك مع ربنا، ما تلعبش وانت بتتعامل مع ربنا فتلاقي نفسك بتستدرك. ربنا لا يخدع عبده المؤمن، ربنا بيخدع المخادعين وهو خادعهم، ده المخادع، ان المنافقين يخادعون الله. المنافق اللي بيفكر في مصلحته فكرش ابدا في معاملة ربنا، ما عندوش حاجة اسمها معاملة ربنا، هو ما بيفكرش غير في المصلحة. فده في النهاية بيقول به الوضع لهذا، خليك صادق مع الله وخليك صادق في معاملة الله، لان مش كل حاجة بتلمع ذهب، مش كل باب خير بيتفتح لك معناه ان ده حاجة جميلة ربنا مديها لك لانك انسان طائع. ان الله مبتليكم بنهر، في ناس وقفت عند النهر ده وقالوا السلام على اثر الدنيا والطاعة، شفت ربنا بيدي للمجاهدين ايه؟ وده اصلا غضب من الله للي هيشرب منه، لسه الاثر الدنيا والطاعة للي هيكمل ويفتح فلسطين، مش للي هيقف عند النهر ده، اللي هيقف عند النهر ده مغضوب عليه. مش كل نهر دنيا اتعرض عليك خير، مش كل عقد عمل جالك خير، مش كل فرصة الدنيا جات لك خير، مش كل ظلل من الغمام جات فوقك هتشتي عليك مية، ممكن هتشتي نار. راجع نفسك مع الله دايما وشوف انت قريب ولا بعيد، وشوف حالك مع الله ايه حتى لا تتعرض ليه. هل ينظرون الا ان يأتيهم الله، ان يأتيهم الله اللي هو انتقام، لا، في ظلل من الغمام، والملائكة برضو ظلل من الملائكة، حاجة بقى يعني الملائكة كلها نزلك انت يعني انت او نزل للانسان البعيد عن ربنا والعياذ بالله نزل بقى من اجل العقوبة. فدي سنة ثالثة وهي سنة الاستدراج، اتكلمنا كده عن ثلاث سنن، وان شاء الله في الخطبة الثانية نتكلم عن السنة الاخيرة والرابعة والاخيرة في هذه الخطبة. كلمنا عن سنة الاغاثة، مهما كانت سوءتك ان ربنا بيغيثك، ده عطاء من عطاءات الربوبية، فما بالك لو انت بقى مطيع لله فبقى كمان عطاء من عطاءات الالوهية، يعني ما بالك بقى. رقم اثنين سنة التمرين والايقاظ، ان المشاكل لما بتحصل في حياة المؤمن مش معناه ان ربنا بيكرهه ولا ربنا بيعنته، ده ربنا بيدربه وبيمرنه وبيفوقه عشان يعيش الدنيا والآخرة اعظم فرحة مع الله سبحانه وتعالى لكي لا تحزنوا. السنة الثالثة سنة الاستدراج لمن امن مكر الله، اللي بيلعب في الدين لا يأمن ان يستدرك ولا يأمن مكر الله ابدا في ظلل من الغمام. ازاي المنظر حلو قوي وهو ليس وراءه خير وانما وراءه انتقام وعقوبة من الله، فما تتغرش بالدنيا، ودايما بص لحالك مع الله سبحانه وتعالى، حالك كويس اعرف ان ربنا مرتبها لك ومشيها لك بفضله ومنه وكرمه طبعا، وانت تحت اعين العلماء لانك انت مش هتقدر تفسر كل حاجة بتحصل لك في الحياة، ولكن الانسان يجب ان يكون يقظ دائما في معاملة الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى، اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن رضي فله الرضا، دي السنة الأخيرة في سنن معاملة الله سبحانه وتعالى في العباد، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، وفي قراءة فله السخط، اللي كاره اللي ربنا عمله معاه ربنا هيزوده، ومن سخط فلا سخط، يعني اللي كاره هيكره، اللي كاره قدر الله لن يحبه الله، لأن كما يقول ابن تيمية المصائب نعم لأنها مكفرات للذنوب. عشان كده لما بيحصل لك مصيبة من المصائب تلاقي رزقك بيزيد بعدها، وتلاقي أبواب فرج كتير جدا بتحصل في مشاكل كتير جدا بعدها. هو إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن أنت كان عندك ذنوب سد ومنع عطاء الله أن يتنزل عليك، فلما المصيبة حصلت بقت مكفرة للذنوب ورافعة للعقوبات، فالفرج بدأ يتنزل لأن في ذنوب راحت من عليك. فعشان كده عمر بن الخطاب كان يقول رضي الله عنه وارضاه: ما من شيء خير من الرضا عن الله. اكتر حاجة هتملى حياتك خير الرضا عن الله سبحانه وتعالى، فمن رضي فله الرضا. الآية اللي بسميها الخلطة السرية للسعادة قول الله سبحانه وتعالى: ولو انهم رضوا. ولو خد بالك مفيش جواب هنا اصلا، لو دي ملهاش جواب في الآية، يعني ولو انهم رضوا هتعملهم ايه يا رب؟ مفيش، مش متجاوب. ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله. يبقى الماضي انا راضي يا رب عن الماضي، وقالوا حسبنا الله، انا في الحاضر متوكل عليك يا رب في المشاكل الحالية، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، انا في المستقبل مستبشر يا رب. ان الى الله راغبون، بسمها الخلطة السرية للسعادة، الرضا عن الله في كل ما حدث في الماضي، والتوكل على الله في كل شيء في الحاضر، والاستبشار في المستقبل. يبقى ماضي حاضر مستقبل، خلاص يعني في الاخر ان الى الله راغبون، خلاص هتقف على باب ربنا وهتتلهف نفسك على باب الله، لانك انت فهمت ربنا بيتعامل معاك ازاي. الرضا هو اللي بيوصلك لله. طب وجواب الشرط محذوف ليه؟ لتذهب النفس كل مذهب فيما سيفعله الله لاهل الرضا لكي يرضيهم. اللي بيرضى عن ربنا: يا ربك رب قلوب ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. بس القلوب ما بتنصرحش الا بالعمل الصالح، ما بتنصرحش كده يعني، ما بتنصرحش اما تشيل هم ان قلبك وحش مش هتنصلح، اما تقعد تسمع دروس عن اصلاح القلوب قلبك مش هينصلح. انت مريض قاعد تسمع دروس عن فن العلاج هتبقى مريض مثقف في العلاج، انما لازم تاخد الدواء. الدواء عندنا اسمه العبادة، الدواء عندنا اسمه الدعوة، الدواء في ديننا اسمه طلب العلم، الدواء في ديننا اسمه بيئة الايمان، الدواء في ديننا اسمه حضور مجالس الايمان والدروس الوعظية، الدواء في ديننا اسمه الاعمال الخيرية، الدواء في ديننا اسمه صلة الرحم وبر الوالدين والاحسان والشهامة والاخوة العملية. ده الدواء، مش الدواء انك تقعد شايل هم. ما ده نوع من انواع يعني استغفر الله العظيم، يعني استغفر الله العظيم هنا يعني استغفر الله، يعني انت شايل هم ايه يا ابني؟ ما تاخد الدواء، ما انتش عايز تاخد الدواء وبتهرب بقى. ما هي دي بقى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني بعد يا رب ما هديت قلوبنا لفكر العمل والاستعداد للعمل من اجل الوصول اليك، ما تخليش قلبي يزوغ ويدور على سكك خلفية يهرب بها من العمل، من العمل. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هو التزويغة دي زي ما كنا في سنة وكده بنزوغ من حصة الفيزياء مثلا أو حصة الكيمياء، كارهها فعايز أزوغ. أنت كاره العمل، كاره التضحية، كاره المجاهدة، كاره الانضباط في الاستمرار على أوراد العبادة، كاره الشغل العملي. فالحل ايه؟ ان انا اقلب الدين بقى كلام بقى، ان انا اقلب الدين لطمية بقى زي لطمية الشعف عشورة بقى، ان انا اقلب الدين بقى دروس وعظية وخلاص، ان انا اقلب الدين هم وانا زعلان. انا زعلان لا بنسميها صحبة الهم مش صحبة الهمة. حبيبي الهم لن يوصلك الى الله، لن يوصلك الى الله الى الهمة. فالله لا يعبد بالهم، الله يعبد بالهمة. يعني الله سبحانه وتعالى يتعبدك بهذا الفكر العملي. فمن رضي فله الرضا. يبقى جواب الشرط محذوف ليه؟ لتذهب النفس كل مذهب. ربنا يعمل ايه لأهل الرضا؟ اللي راضي ده ربنا يعمله ايه؟ ربنا بيقول في آية عجيبة: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. انت قاعد مهموم ليه؟ لا تدري، مش لا تعلم، لا تدري، لا تدري. ده عارف انت لما الدنيا تبقى مقلوبة برة وانت قاعد هنا نايم في العسل ما انتش دارب حاجة. لا تدري، انت مش متخيل انت بيترتب لك افراح شكلها ايه وانت في طريق طاعة. لا تدري، انت مش حاسس اللي بيتعمل عشانك والفرج اللي جاي لك في الطريق. لعل الله، الرجاء في الله عظيم بقى، على حسب حسن ظنك هيتحقق ده، انت مصدق ولا لا، ممكن ولا لا. لعل الله يحدث، هيرتب لك احداث هتغير كل ملامح حياتك بعد ذلك. ذلك ايه؟ ذلك ده اسم اشاره للبعيد. يا رب يا رب انا الوقت الواقع الاسود اللي انا فيه ده بعد هذا. لعل الله يحدث بعد هذا، هو هذا ده اسم اشاره للقريب. السواد هو يا رب محوطني من كل ناحيه وسكن نفسيتي وكبس على نفسي، انا يا رب مريض، انا يا رب فقير، انا يا رب مظلوم، انا يا رب بعد ذلك. يعني الله يعبر عن الواقع باسم الإشارة للبعيد. ده الواقع ده قريب اهو اللي ماسك فيا اهو. بعد هذا بقى لا بعد ذلك هيبقى ماضي. الحزن اللي انت فيه ده هيبقى ماضي وهتبص له كأنك بتبص على حاجة من بعيد. ياه معقولة وانا كنت فعلا متضايق في يوم الايام سبحان الله تصدق يا اخي والله. بس يعني الصورة ببص عليها من بعيد كده مش مركز في ملامحها يعني عايز نظارة عشان اشوف الصورة صح يعني مش فاكر. بعد ذلك هتبقى ذلك تقلقش. المرض اللي تعبك والهم اللي تعبك والمشاكل اللي تعبك هتبقى ذلك. انت متقلك انها هذا لا لا فكر صح مع ربنا. بعد ذلك أمر نكر للتعظيم. ربنا هيرتب لك أمور عظيمة بس افهم كيف تتعامل مع الله. ما ده اللي بقوله لك. معاملة ربنا بتجيب سعادة. معاملة ربنا بتجيب يقين. معاملة ربنا بتخليك توصل أغير الله أتخذ وليا هعامل حد غيره ليه. معاملة ربنا بتفهمك إن ربي على صراط المستقيم في قواعد فعلا. ده ما طلعتش كده ده طلع في قواعد وسنن. وما بيحصل لي مشكلة لها حكم. وما بيحصل مشكلة بعد مشكلة ده طلع قصص يا مولانا. قال ولما مش كل ظلل من الغمام طلعت حاجة جميلة معاملة ربنا بتخليك إنسان فاهم وإنسان راقي في التعامل في الحياة كلها وإنسان عالي وإنسان بتعامل الله في المخلوقين وليس العكس. فمن رضي فله الرضا. الخلطة السرية للسعادة دي اللي هي الرضا والتوكل والاستبشار. التلاتة دول اللي عنده التلاتة دول واشتغل على نفسه فيهم هو ده اللي ربنا ما جاوبش. ما فيش إجابة على لوي. هتعمله ايه بقى يا رب؟ هتشوفه عمله ايه. هو نفسه يشوف عمله ايه. فمن رضي فله الرضا. يعني ايه له الرضا؟ يا اما رضا الله وده اعظم من الجنة. يا اما ربنا هيرضيه يعني ربنا هيملى دنيته واخرته خير بسبب هذا الرضا. ومن سخط اللي هو ليه سخط كاره اللي حصل ليه يا رب تعمل معاه كده فله السخط. وفي قراءة فله السخط. هو ده يعني سيصبح بعيد عن حب الله والعياذ بالله. هيبقى بعيد يعني تخيل كده واحد ساكن في عمارة في برج هو ومراته ولسه مخلفين نونو صغيرة جميلة وقاعدين يضحكوا ويلعبوا وفجأة العمارة البرج انهار. البرج انهار والبرج هو بينهار حصل ماس كهربائي ولعت العمارة وانفجرت مواسير الغاز وبقت حريقة والعمارة اتفحمت والناس ما فيش حد اصلا عارف ينجى عشان يصرخ واللي اتطربق عليه الادوار واللي حاجة كارث مأساة. نزل اللي عارف ينجو بقى ينجو. الراجل جري مش عارف ايه. فالراجل بعد شوية كده بيبص في الشارع والعمارة قدامه حتة فحمة والدم والأشلاء والناس بتصرخ على قرايبها اللي مفقودة. فالراجل بيبص كده لقى شوية قليلين كده حواليه بس هم اللي عارفوا يخرجوا من العمارة بس كده وإيه وحطينهم في مكان عشان يغيسوهم كده ويطمنوا عليهم. فبيبص على يمينه لا مراته. هلا مراتي نجت مش ممكن. بيبص في ايد مراته لا بنته اللي لسه مولودة. الله أكبر مش مصدق. بيبص على ايد مراته لقى الذهب بتاع مراته كانت لابساه في اللحظه دي اصلا فما راحش كمان في البيت فهو لسه معاه فلوس. فبيبص على اللي حواليه لقى اسر كامله في اللي براجه اتقتلت وماتت واللي واقفه طولتهم لان هي لا اولادها نزلوا ولا جوزها نزل وشكلهم ماتوا. الراجل ده يحس في ساعه اللحظه دي بايه؟ الراجل ده يا جماعه يحس في اللحظه دي ان ربنا اتاه ما لم يؤتي احدا من العالمين. الراجل ده يحس ساعتها ان ربنا اداله اللي ما فيش. انت عارف اخر واحد بيعدي من على الصراط الراجل ده قعد له 3 4000 سنه اصلا على الصراط. النار تسعفعه والملائكه تجرجره ويقوم ويقف في الاخر لما بيلاقي كل اللي حواليه وقعوا. اول ما بيعدي يبص للنار كده يقول تبارك الذي نجاني منك الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين. هو مش فاهم هو ده الأخير أصلا ده آخر واحد نجا من الصراط فهو معدي مع الصف لازم مع الفشلة يعني نسأل الله العفو والعافية نسأل الله الهدى والسداد فمعدي مع الفشلة. فلما لقى كله وقع في النار اتقال انه هو الأول على الجنة هو الأخير على الجنة أصلا بس هو اللي حاطط نفسه كان حاطط نفسه وسط دول وربنا نجاب عمل معين بقى إيه خلاهم كلهم يقعوا وهو اللي يعدي. فالراجل ده يعني لما بص للابتلاءات بتاعت غيره لما بص للي اقل منه قال لك انا ربنا اداني اللي ما ادهوش لحد ابدا في حين ان الراجل ده في مصيبه البرج والحريقة والماس والشقة ضاعت. هي دي الدنيا يا جماعة، الدنيا بتعدي كده، الرضا بيجي كده. الرضا ما بيجيش لأنك أنت في قصر قعدت تبص للقصور اللي حواليك. أنا والله ما رأيت حسد ولا حقد علني في حياتي قد ما رأيته في عزومات رجال الأعمال وهم قاعدين يحسدوا بعض. والله ما شفته عند، والله ما شفت حد بيحسد في حياتي إلا الأغنياء. أكتر ناس حسودة وحقودة هو الغني. ليه؟ لأنه ساكن في قصر وقاعد يبص على القصور التانية، فهو طبعا مش يعني يعني ولا عزب لالي بيبص في الدنيا ربنا بيحسبه بيها. من اختار على الله شيء عذب بهذا الشيء، فهو بيبص على ده بيحسب بيها. إنما الإنسان العاقل في الدنيا وفاهم إن هي الدنيا هي البرج اللي منهار دي أصلا، وإن لجعلونا ما عليها صعدا جرزا. يا عم هي خرابة، هي اسمها دنيا أصلا، أنت مستني منها إيه بعد ما ربنا وصفها بالدناءة ودنو قرب الانتهاء؟ هي قصة وخلصانة. فالإنسان إن رضي عن الله سبحانه وتعالى وفهم إن ربنا عمله كتير قوي وحمد ربنا وبص على الابتلاءات اللي فيها غيره، حمد ربنا قوي على النعم اللي ربنا داله في الدين وداله في الدنيا. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط أو فله السخط. اللهم أحي قلوبنا بمعرفتك، اللهم أحي قلوبنا بمعرفتك، اللهم أحي قلوبنا بمعرفتك. اللهم حقق إيماننا، اللهم ارفع درجاتنا، اللهم حقق يقيننا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. رب زدنا علما، رب زدنا فهما، رب زدنا عزما، رب زدنا إيمانا ويقينا. اللهم اعمر قلوبنا بما عمرت به قلوب الصديقين، اللهم املأ صدورنا بما ملأت به صدور الصالحين المصلحين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.